بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يعمنا برحمته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. نستكمل إن شاء الله معا ما ابتدأنا به البارحة من الشروع في دراسة هذه الرسالة المباركة النافعة في أحكام الجنائز، وقفنا على السؤال الخامس. تفضل زكريا. هذه الفتوى الخامسة عنوانها أو موضوعها تجهيز الميت، وهذا التجهيز للميت أيها الإخوة والأخوات يشمل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه الأمور تدخل في تجهيز الميت. وهذه الأمور أيها الإخوة كلها أيضا من حقوق الميت على الأحياء وعلى أهل الميت خصوصا، أن يراعوا أيها الإخوة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بهذه الأعمال، من حيث المبادرة بها، ومن حيث أدائها على الوجه المطلوب، لأن في ذلك فوائد عديدة. إذا بادر أهل الميت بميتهم وسعوا في تجهيزه وإنهاء ما يتعلق به من حقوق، أقول في ذلك فوائد عديدة. من هذه الفوائد أولا موافقة السنة، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام في سرعة تجهيز الميت، حيث قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. والفائدة الثانية الإحسان إلى الميت، ففي المسارعة في تجهيز الميت إحسان إليه وإكرام له. وثالثا من الفوائد الرفق بالناس أيها الإخوة، وعدم حبسهم عن شؤونهم. غاية الناس وهدفهم إذا جاءوا لحضور الجنازة وعلموا بوفاة عزيز عليهم أو قريب لهم هو أن يقوموا بحقه، فإذا أخرت الجنازة كان في هذا ماذا؟ كان في هذا إشغالا لهم وإشقاقا عليهم. المسارعة في هذا في الحقيقة فيه رفق بالناس. أما تأخير هذه الأعمال التغسيل أو التكفين أو الدفن أو الصلاة فكما قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا في هذه الفتوى: تأخير تجهيز الميت خلاف السنة، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أسرعوا بالجنازة. طيب، إذا تبين هذا وتقرر يأتي السؤال: ما الضابط في تأخير تغسيل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ونحو ذلك؟ الآن كثير من الناس كما لا يخفى يؤخرون، فما هو الضابط في التأخير الذي به يعذر من يؤخر؟ والجواب أيها الإخوة، الضابط في التأخير أمران: الأول إذا وجدت مصلحة شرعية، والثاني إذا أمن على الميت التغير. فإذا وجدت مصلحة شرعية للميت وأمن التغير على جثة الميت جاز التأخير. طيب، لو قال قائل: ما مثال المصلحة في تأخير دفن الميت أو الصلاة عليه مثلا ونحو ذلك؟ مثال ذلك مثلا عدم وجود المصلين بحكم التزامات الناس وارتباطاتهم بوظائفهم ونحو ذلك، فالتأخير يكون لقصد وهو تكثير جمع المصلين، وهذا مقصد شرعي لأن تكثير المصلين مقصود شرعا كما سيأتي ومطلوب في السؤال الثاني عشر إن شاء الله. إذن عدم وجود المصلين أو قلة المصلين، فالتأخير يكون لقصد تكثير الجمع. مثال آخر: عدم وجود من يقوم بتجهيز الميت من جهة تغسيله أو تكفينه لكونهم لا يتوفرون في تلك الساعة أو لا يوجد من يعني يعرف التغسيل أو التكفين ونحو ذلك، فيكون التأخر أو التأخير لهذا القصد، وهذا لا بأس به. مثال ثالث: مطالبة بعض أهالي الميت بالانتظار، انتظار الصلاة وانتظار الدفن، ويتوقع، وانتبهوا لهذا القيد أيها الإخوة، ويتوقع حصول أو نزاع أو خلاف بينهم إذا لم يتم انتظارهم، فهذا يراعى أيضا شرعا، وإلا فالأصل أن يحرص جميع أهل الميت على الإحسان إليه بدفنه والصلاة عليه وسرعة تغسيله، لأن هذا من إكرامه ومن الإحسان إليه كما تقدم. مثال رابع للمصلحة الشرعية في تأخير الميت: أن تكون الأجواء غير مناسبة، مثلا أن تكون شدة حرارة فيها إشقاق على المشيعين، أو شدة برودة تؤذيهم، أعني تؤذي المشيعين، وربما أثرت أيضا في القيام بشؤون الميت وتجهيزه. كل هذه أمور أيها الإخوة يراعيها الشرع. وهذا الضابط الذي ذكرته لكم أفادني به الشيخ سليمان حفظه الله ووفقه. وهنا أخواني لابد من التنبيه على أمر، وهو ضرورة نشر الثقافة الشرعية في سرعة تجهيز الميت. لابد من تنبيه الناس وتوعيتهم بهذا، إعمالا أولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في بداية بيان الفتوى أن في هذا موافقة للسنة، وثانيا إكراما للميت، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. وأيضا تنبيه آخر، يظن بعض أهالي الميت أنه إذا لم يحضر الصلاة عليه أو دفنه أنه قد حرم من الخير، والجواب هذا ليس بصحيح، فلا بد أيها الإخوة من تصحيح هذه المسألة في أذهان أهالي الأموات، وأن عدم إدراكهم للصلاة على الميت مثلا لا يعني أنهم قد حرموا من الخير، بل له أو لهم أن يذهبوا إلى المقبرة ويصلون عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تقم أو تخم المسجد، وحديثها مشهور، وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي بينه الشيخ رحمة الله عليه في السؤال رقم 30. انظروا السؤال رقم 30، قال الشيخ حفظه الله بن عثيمين: هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو لمدة أقل من 10 دقائق إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟ قال الشيخ: الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا ينتظر أحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. فإذا أيها الإخوة، نشر مثل هذه الأحكام في الناس من الأهمية بمكان، لأن جهلهم بهذا يؤثر في القيام بحق الميت. طيب، هذا ما يتعلق بهذا السؤال. نعم، السؤال السادس.
السؤال السادس: هل تشرع الصلاة على الغالب المطلقة؟ الجواب: تقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغالب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، كما لو مات شخص في بلد كفار ولم يصلي عليه أحد فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة في على الغالب، لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يصلى عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد شاكت البراء والسعمان ولم ينقل لهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وقال بعض أهل العلم: من كان فيه من بعد في الدين بماله أو علمه فإنه يصلى عليه صلاة الله، ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم: يصلى على الله مطلقا، وهذا أضعف الأقوال.
نعم، هذه المسألة في بيان حكم الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، ولهذا قال المؤلف رحمة الله عليه في بداية الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلى آخره، إلا لمن لم يصل عليه. وأقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى مقررا هذه المسألة: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، يعني ثلاثة آراء، إلى أن قال رحمة الله عليه في ختام كلامه في المسألة: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب فهذه سنة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من صلي عليه على الغائب فهذه سنة. قال ابن القيم: وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. إذن لا يخلو الحال، إما أن يعلم أن هذا الميت قد صلي عليه، فهنا قد أدي الفرض الكفائي وتحقق بالصلاة عليه في بلده أو في المكان الذي هو فيه، أو نعلم يقينا أنه لم يصل عليه، أو يغلب على ظننا أنه لم يصل عليه، ففي هذه الحال يشرع لنا بل يسن أن نصلي عليه. طبعا بذكر كلام ابن القيم لكلام شيخ الإسلام يتبين أن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هو قول من؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة. هنا قال الشيخ: قال وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعة في الدين بماله أو علمه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. هذا أيها الإخوة القول بصلاة الغائب على من له أثر في الناس وكان له نفع عام، هذا في الحقيقة من الأقوال المعتبر عند أهل العلم، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أن مثل هذا يصلى عليه، والله تعالى أعلم. كلام اللجنة موجود في المجلد الثامن صفحة 418 لمن أراد الرجوع. أنبه هنا أيها الإخوة على مخالفات موجودة في هذه المسألة في الصلاة على الغائب، وهو أن بعض الناس يكاد أن يصلي يوميا على من مات من أموات المسلمين صلاة الغائب، يصلي كل ليلة بحجة ماذا؟ أن هناك من الناس قد يكون لم يصلى عليهم، وبعضهم يصلي كل جمعة بعد صلاة الجمعة ويجمع من يجمع من الناس، وهذا موجود وأذكره لأن السؤال يعني تكرر عنه، فأقول أيها الإخوة هذا العمل على هذا الوجه لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع، واستعمال الصلوات المشروعة لابد أن تكون على الوجه المشروع، فإذا خرج المسلم عن هذا الإطار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لنا وقع في المخالفة والبدعة، فلننتبه لهذا. إذن هذا العمل لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف أيضا عن أحد من السلف المعتبرين من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو فقهاء الصحابة. نعم، انتقل إلى السؤال السابع.
السؤال السابع: من هو أول الناس في الصلاة على الميت؟ الإمام أو الولي؟
نعم، موضوع هذه الفتوى أيها الإخوة، الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت، الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت، إذا اجتمع إمام المسجد والولي، ولي الميت أو وصي الميت، فمن أحق بالصلاة على الميت؟ وهذا يقع كثيرا أيها الإخوة، عندما يصلى في المساجد التي يعني لها إمام راتب، فمن أحق بالصلاة على الميت؟ الإمام أم وصي الميت أو ولي الميت؟ الجواب في المسألة تفصيل، ما هو؟ تفضل زكريا.
الجواب: إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى، إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله هنا: وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فإمام المسجد هو صاحب السلطان، فلا يجوز أن يتقدم بين يديه في هذه الحال. نعم. إلا طبعا إلا إذا استؤذن، فإن استؤذن وأذن فنعم.
ويصلي عليه في مكان غير المسجد فهو الناس
فيه وصيه. نعم. إن صلي على الميت في مكان غير المسجد، يعني في براحة مثلا أو غيره، أو أماكن مخصصة للصلاة على الأموات كما في بعض البلدان وكما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: فأولى الناس به وصيه. من هو وصي الميت؟ وصي الميت هو الشخص الذي أوصى الميت أن يصلي عليه، يقول: إذا مت فيصلي علي فلان، هذا هو وصي الميت، الشخص الذي أوصى الميت أن يصلي عليه. وهذا قد عمل به جمع من السلف كما بين ذلك ابن قدامة في المغني وذكر الآثار عن السلف في هذا. نعم. فإن لم يكن له وصي أي للميت فأقرب الناس إليه، أي يصلي عليه أقرب الناس إليه، لكن هذا يعني يقيد عن القريب، يقيد بأهلية هذا القريب للإمامة، يقيد هذا بأهلية هذا القريب للإمامة، وذلك باعتبار ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وهذا الأمر للأسف أيها الإخوة صار محل إهمال، فتجد هناك يعني من يقدم نفسه للإمامة من أقارب الميت وللصلاة عليه بحكم غلبة العاطفة في تلكم الحالة دون اعتبار ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى بالإمامة، إما جهلا وإما إهمالا. والواجب علينا أيها الإخوة جميعا أن نتعاون على نشر مثل هذه الأحكام الشرعية حسب الاستطاعة، حتى يدرك الناس أن هذا الأمر دين، وأنه ليس لكل أحد ولكل من هب ودب أن يصلي ويقول: هاي صلاة جنازة يا أخي، أربع تكبيرات خلاص. لا، هناك ضوابط شرعية لابد أن تراعى في مثل هذه الأحكام. نعم. السؤال الثامن.
السؤال الثامن: عند وجود عدد من الأموات هل نقدم للإمام أعلمهم
أم سواء؟ نعم، عند وجود عدد من الأموات من يقدم، هل نقدم للإمام أعلمهم أم هم سواء؟ ما معنى السؤال؟ معنى السؤال أيها الإخوة، إذا اجتمعت عدة جنائز إذا اجتمعت عدة جنائز 4، 5، 10 إلى آخره، فما الطريقة الصحيحة في صفهم؟ ومن الذي يكون من جهة القبلة ومن الذي يكون من جهة الإمام؟ هذا معنى السؤال، فما هو الجواب؟
الجواب: يقدم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي إلى الدخول على المرأة. فإذا كان عندنا رجل بالغ وصبي لم يبلغ وامرأة بالغة وفتاة لم تبلغ، على الإمام ترتيبها هكذا: الرجل البالغ ثم الصبي الذي لم يبلغ ثم المرأة البالغة ثم الفتاة الذي لم تبلغ. وإذا اجتمعوا من جنس واحد، يعني تعدد الرجال مثلا، نقدم إلى الإمام أعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يفهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في البحث. وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم
نعم. خلاصة جواب الشيخ أيها الأخوة، يقال إن تعدد الجنائز لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يجتمع فيها رجال ونساء، أن يجتمع في الجنازة رجال ونساء، فالطريقة الصحيحة في صفهم هنا بما قرره الشيخ رحمه الله بقوله: يقدم الرجال أي من جهة الإمام ثم النساء، يقدم الصبي من الذكور على المرأة. قال: فإذا كان عندنا رجل بالغ وصبي لم يبلغ وامرأة بالغة وفتاة لم تبلغ، كيف يكون الترتيب؟ قال الشيخ: على الإمام أو على من يقوم يعني وضع الجنازة ترتيبها هكذا: الرجل البالغ من جهة الإمام، ثم يأتي الصبي بعد الرجل، ثم المرأة البالغة بعد الصبي، ثم الفتاة التي لم تبلغ. هكذا يكون ترتيب الجنائز. والدليل أيها الإخوة على هذا ما رواه النسائي وغيره من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه، أي ابن عمر، صلى على 9 جنائز جميعا، على 9 جنائز جميعا. قال: فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، يلين الرجال يلون الإمام يعني من جهة الإمام، والنساء يلين القبلة يعني بعد الرجال. قال: فصفهن صفا واحدا، ثم ذكر يعني بعض من سمى بعض من كان موجودا في الجنازة ممن صلي عليه، إلى أن قال، أي نافع: فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة وكانوا في الجنازة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة، يعني صف الصف على هذه الطريقة للجنائز هي السنة. طيب، هذه الحالة الأولى، قلنا ما هي؟ نعم، اجتماع الرجال والنساء. الحالة الثانية أن تكون الجنازة من جنس واحد، يعني رجال فقط أو نساء فقط، 5 جنائز كلها رجال، 5 جنائز أو 10 جنائز كلها نساء، فما هي الطريقة في صفهم؟ قال: إذا اجتمعوا، يقول الشيخ رحمة الله عليه، إذا اجتمعوا من جنس واحد، يعني تعدد الرجال مثلا، نقدم إلى الإمام أعلمهم، يعني يكون من جهة الإمام أعلمهم، إلى آخر كلامه. ثم ذكر الدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد كان يقدم الذين يكونون أكثر قرآنا من غيرهم. طيب، بالنسبة للحالة الأولى أيها الإخوة، وهي اجتماع الرجال والنساء، كيف يتحقق موقف الإمام على السنة؟ موقف الإمام قلنا بالأمس أين يكون بالنسبة للرجل؟ عند رأسه، والمرأة في وسطها. طيب في هذه الحال كيف يتحقق إذا اجتمع الرجال والنساء؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة. فإذا جاءت جنازتان إحداهما رجل والأخرى امرأة، هذه جنازة الرجل وهذه جنازة المرأة، هذا رأس الرجل وهذا وسط المرأة، فيكون كيف يكون الوضع؟ ها، هنا رأس الرجل عند وسط حذاء المرأة، وبهذا يكون الإمام طبق إيش؟ السنة على هذه الصورة، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال التاسع قرأناه بالأمس وكان من يعني إحدى الإحالات. طيب، السؤال العاشر:
ما حكم إعلام الجنس الميت ذكر أم أنثى عند الصلاة عليه إذا كان الجمع كبيرا؟ الجواب: لا بأس به من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرا ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضا. ويبعد الذين لا يعلمون الصلاة على الميت عن الحاضر الذي بين أيديهم وتكثرهم الصلاة والمرضى.
عبد الله، جبت فتاوى الشيخ عندك سيارة؟ سلم عليه. طيب، هذه المسألة أيها الإخوة في السؤال العاشر موضوعها حكم الإعلام عن تحديد جنس الميت، حكم الإعلام والإخبار عن تحديد جنس الميت، هل يقال الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الصبي وهكذا؟ هذا المقصود، ما حكم هذا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: لا بأس به من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير، يعني إن كان رجلا يقال له ماذا؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإن كانت أنثى دعاء التأنيث، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها وعافها إلى آخره. قال: وإن لم يفعل فلا بأس أيضا، وينوي الذين لا يعلمون الصلاة على الميت الحاضر، يعني ينوي على الموجود الحاضر، وإن كانت يعني أراد يعني الصلاة على الجنازة لا بأس أن يؤنث، يعني يقصد الصلاة على الجنازة الموجودة، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ينوي بذلك الصلاة على الجنازة إذا كان لا يعلم الجنس الموجود ذكرا أو أنثى. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى فيها توضيح أكثر، ممكن تجدونها في المجلد 17 صفحة 103، ارجعوا إلي ففيها توضيح أكثر، كنت أتمنى أن نقرأه لكن الكتاب غير موجود. انتقل إلى السؤال الذي بعده، هو السؤال الحادي عشر.
السؤال الحادي عشر: في يوم الجمعة الخاصة يوجد العدد من الأموات لا يتسع له المكان، هل يصلى عليه بشكل دخولي أم يصلى عليه مرات عديدة؟ الجواب: يصلى عليه جميعا بين يدي الإمام واحدا قبل الآخر، ويتأخر الإمام ويتأخر من خلفه ولو تغصى الناس في صفوف، لأنهم لا يحتاجون إلى ركوع ولا تسجد.
نعم، هذا السؤال في بيان يعني أيضا طريقة صف الأموات، والسؤال كما ترون جوابه واضح من المؤلف في بيان طريقة صف الجنائز، وأيضا في بيان طريقة اصطفاف الناس في الجنائز. فيقول الشيخ: صلى عليهم جميعا بين يدي الإمام، أي الجنائز واحدا خلف الآخر، ويتأخر الإمام ويتأخر من خلفه ولو تراص الناس في صفوف، لأنهم لا يحتاجون إلى ركوع ولا إلى سجود. لكن مع مراعاة ماذا؟ مع مراعاة تسوية الصفوف كما سيأتي إن شاء الله. لابد أن تكون الصفوف مستوية مستقيمة، على خلاف ما يرى الآن بعض الناس يأتون هكذا دفعة واحدة ويقفون دون أن يراعوا تسوية الصفوف أو إقامة الصف، فهم يقفون وراء الإمام ولو كانوا قريبا جدا من بعضهم، لكن يكونون في استقامة في الصف وإتمام للصف. هنا في قول السائل للشيخ رحمة الله عليه: أم يصلى عليهم مرات عديدة؟ يعني إذا كانوا عدد كبير. الشيخ قال يصلى عليهم جميعا. طيب، هنا قول السائل يصلى عليهم أم يصلى عليهم مرات عديدة، فيه إشارة إلى مسألة عند أهل العلم أيها الإخوة، وبعض الناس قد يستنكرها، وهي حكم إفراد كل جنازة بصلاة مستقلة. حكم إفراد كل جنازة بصلاة مستقلة في حال تعدد الجنائز. لو كان عندنا 5 جنائز نصلي عليهم دفعة واحدة؟ الجواب نعم. طيب، نصلي على كل جنازة صلاة مستقلة، يعني نصلي 5 مرات كل جنازة صلاة؟ الجواب، قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني وهو معروف لديكم، قال: لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، هذا تقدم. قال: وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز. وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز. ونقل الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو من محققي أئمة الشافعية، نقل الاتفاق على الأفضلية بإفراد كل جنازة بصلاة، فقال: واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، السؤال الثاني عشر.
السؤال الثاني عشر: هل ورد شيء لإشكال المصلين على الجنازة؟ وما حكمكم من ذلك؟
نعم، هذه الفتوى، وهي الفتوى الثانية عشرة في بيان حكم وفضل تكثير المصلين على الجنازة. حكم فضل في بيان فضل وحكم تكثير المصلين على الجنازة. كل ما ورد السؤال عنه في السؤال جاء بيانه في الحديث الذي أورده المؤلف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يقول الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام عند هذا الحديث: في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة له عند الله. هنا من يصلي عليه، يعني على الجنازة، يدعو، وهذا هي الشفاعة. الشفاعة يعني سؤال الخير للغير، طلب الخير من الله عز وجل لهذا الميت، فهم بهذا يشفعون له عند الله تبارك وتعالى. فإذا صلى عليه هذا العدد وهم على هذه الحال، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا شفعهم الله فيه. والنووي رحمه الله في كتابه العظيم المعروف لديكم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ذكر هذا الحديث وبوب عليه بقوله: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الحديث قال: هذه بشرى للمؤمن، في شرح رياض الصالحين قال: هذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه. فنسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل للسؤال الذي بعده.
السؤال الثالث عشر: ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الجواب: لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإذا اقتصر على الفاتحة أجزاء، لأن صلاة الجنازة مبنية على التقديم، ولهذا لا يشرع في استفتاء، وإنما يتعود
ويقرأ الفاتحة. نعم. طيب، هذا السؤال أيها الإخوة في بيان حكم آية، في بيان حكم قراءة آية أو سورة بعد الفاتحة. تقدم معنا لنا بالأمس أن من الأعمال المشروعة التي يؤتى بها بعد التكبير، التكبيرة الأولى، قراءة الفاتحة. طيب، هل بعد قراءة الفاتحة يشرع للمصلي أن يقرأ آية من كتاب الله أو يقرأ سورة من السور؟ هذا هو موضوع هذه الفتوى. الجواب أيها الإخوة، كما قال الشيخ هنا، لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئا من القرآن بعد الفاتحة. بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه مصرحا بالاستحباب، قال: قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه عن أبيه بن عثيمين هو حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. فالشاهد هنا أن ابن عباس قرأ سورة بعد الفاتحة في سورة الجنازة، في صلاة الجنازة. لكن يعني كما قال الشيخ رحمة الله عليه، يراعى عدم الإطالة، يراعى عدم الإطالة. لماذا؟ ذكر الشيخ كلاما هو أشبه بضوابط أو ضابط يتعلق بصلاة الجنازة أو بعفوا باب الجنازة. قال: لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، هذا أشبه بالضابط لباب كتاب الجنائز في الصلاة على وجه الخصوص. قال: لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أشار الشيخ رحمه الله بعد ذلك أيها الإخوة إلى مسألة أخرى، وهي حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، حكم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. قال الشيخ: ولهذا لا يشرع فيها استفتاح، وإنما يتعود أو يتعود ويقرأ الفاتحة. قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، ما حكم قراءته؟ هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف، وما ذكره المؤلف هنا من عدم المشروعية هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلم على عدم المشروعية. والخلاصة أن دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة للتعليل المذكور الذي ذكره الشيخ هنا في هذه الفتوى، وهو أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. وأمر آخر ينتبه إليه وهو عدم ثبوت السنة بذلك، عدم ثبوت السنة بذلك. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، لأن الإمام أحمد يعني له روايات كثيرة أو مسائل هي أشبه بالفتاوى، يسأل من تلاميذه ويجيب، ونحسبه والله حسيبه لإخلاصه دون كثير من يعني فتاويه. ففي رواية أبي داود وابنه عبد الله وابنه الفضل ورواية الكوسج، كل هذه فتاوى منقولة عن الإمام أحمد وكلها مطبوعة. وبعض الروايات كرواية ابن المهنة جمعها بعض طلبة علم في رسائل ماجستير. القصد أن هذه يعني فتاوى للإمام أحمد وفيها علم غزير وتنبيه على التمسك بالسنة. هنا يقول أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل. أبو داود هو صاحب السنن، السنن المعروفة سنن أبي داود. قال: سئل عن الرجل أيستفتح الصلاة على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره؟ قال الإمام أحمد: ما سمعت. قوله ما سمعت يشير إلى عدم ورود نص به، عدم ورود نص في المسألة. وهذه فائدة يعني بينها الشيخ الألباني رحمة الله عليه كذلك في أحكام الجنائز. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟ فأجاب: ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح، أما التعوذ فإنه يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن إلى آخره. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي جاءت يعني في ثنايا هذه الفتوى. الساعة كم؟ باقي نص ساعة؟ الساعة 5:30 الحين؟ باقي 6، عفوا 6، نص ساعة على الأذان قصدك. طيب، ناخذ السؤال هذا. طيب ناخذ السؤال هذا احسن عشان نمشي، 10 دقائق من وقتكم بعدين ان شاء الله تتفرغون للاذكار والطعام. نعم تفضل يا رب.
السؤال الرابع عشر: ما هي صفه الدعاء للقبر الصغير؟ الجواب: ذكر العلماء ان صفه الدعاء للقبر الصغير بعد الدعاء العام يقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه،
فرطا هذه الفتوى في بيان صيغة الدعاء للصغير إذا كان الميت صغيرا، طفل أو طفلة، ما هي صيغة الدعاء التي ندعو بها لهذا الصغير الميت؟ خلاصة المسألة أيها الإخوة ما جاء في آخر فتية الشيخ، قال: ليس والأمر في هذا واسع، وليس فيه سنة صحيحة يعتمد عليها في ذلك. هذا خلاصة الجواب. وما قرره الشيخ هنا قرره ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: وبأي شيء دعا أجزأه وليس فيه شيء مؤقت. وبأي شيء دعا أي لهذا الصغير أجزأه، يعني تحقق المطلوب وأدى المشروع، وليس فيه شيء مؤقت، يعني لم يرد دليل معين للدعاء يعين صيغة خاصة للطفل الميت. وردت هناك آثار عن بعض السلف ببعض الأدعية ولا بأس أن يأتي بها الإنسان أحيانا، أما أن يداوم عليها وكأنها سنة فلا. والشيخ الألباني رحمة الله عليه اختار في أحكام الجنائز أن يدعو الإنسان بالدعاء الذي هو اللهم اخرج لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فنص على الصغير. والذي جاء في الحديث أيها الإخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإرشاد بالدعاء إلى الوالدين، والدي الطفل، جاء الإرشاد إلى عموم الدعاء لوالدي الصغر أو والدي الطفل بالمغفرة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ففي هذه الحال يدعى للطفل ويدعى أيضا لوالدي الطفل بالمغفرة والرحمة والعفو ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ولما يرضى، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله ما يتيسر بعد المغرب وبعد العشاء. هنا سؤال للأخوات، والتي تجيب تعطي إجابتها مكتوبة إلى الأخت أم الحارث، والسؤال هذا أشبه بالمسابقة طبعا، أما بالنسبة للأخوة إن شاء الله بيكون السؤال شفهي إن شاء الله، بس ليس الآن بعدين. سؤال الأخوات: اذكري ثلاث فوائد من فوائد العمل بالسنة إذا كانت على أوجه متعددة، إذا كانت العبادة على أوجه متعددة، فما فوائد العمل بالسنة إذا كانت على أوجه متعددة؟ هذا سؤال. سؤال آخر أيضا، وهو: ما هي الحالات التي يقف فيها الإمام أو المأموم عفوا المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم؟ بيّني هذه الحالات مع بيان حكمها. هذان سؤالان، والإجابة تعطى لمن ذكرت من الأخوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. نكمل إن شاء الله بعد المغرب.